الحمد لله مكرمنا بالنور المستضيء الدائم الذي لا يزال في ازدياد، وصلى الله وسلم على عبده المجتبى وحبيبه المنتقى من بني هاشم، خير دال وداع وهاد، وعلى آله وأصحابه أهل المكارم ومن سار في سبيلهم إلى يوم التناد. أما بعد، فإننا في تأمل معاني قولنا الأجل فيما أنزل على عبده المصطفى الأكمل، وصلنا إلى قوله جل جلاله: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم، في قراءة وما يشعركم، فعلى قراءة وما يشعركم وقف، إنها إذا جاءت لا يؤمنون، وعلى القراءة الأخرى وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. يخبرنا الحق سبحانه وتعالى عن مجالات ومسارات الدعوة إلى الحق والهدى واستقبالات الناس لها ووقوفهم أمامها بما تقتضيه نفوسهم وعقولهم وأفكارهم، وما الذي يحصل من ذلك وينتج، وما هي السنن الإلهية الثابتة والمنهج الذي ينبغي لكل داع إلى الله أن يسلكه مقتديا برسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فيذكر لنا أن جماعة من المشركين والكفار أقسموا بالله، حلفوا بالله تعالى، جهد أيمانهم، جهد أيمانهم أي غاية ما قدروا عليه طاقتهم في اليمين، وهو أن أقسموا بالله سبحانه وتعالى، غاية ما يقسم به وغاية ما ينتهي إليه القسم، فأعظم ما عندهم. أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، وهذا القسم آت، والآيات قد جاءت وقد تعددت، ولكن هكذا النفوس أمام الحق والهدى تأتي بالتشهي وبالاقتراحات، وكلما جاءت آية يقول لا لو كان آية ثانية، وجاءت آية ثانية يقول لو كان آية ثالثة، وكأن المسألة لعب. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. وفي هذا أيضا بيان لحالة من حالات نفسية الإنسان، كثيرا ما يتمنى وكثيرا ما يقول لو كان كذا أفعل كذا، ولكن عند الفحص والحقيقة يصبح الكلام غير محقق وصاحبه غير صادق فيه. وكثيرا ما يحصل للنفس هكذا، فتقول لو أنني وجدت صاحب وصف كذا وكذا لكنت ممتثلا وقائما بالأمر وملتزما بكذا، فيجي نفس صاحب هذه الأوصاف وزيادة والالتزام والأقيام، ولو كنت في البلد الفلاني رحت بأعمل وأعمل كذا، يروح البلد الفلاني ولا يعمل ولا يقول. يقول لو قد بلغت سن كذا يكون حالي كذا، ويبلغ السن ولا يعمل ولا يتحول حاله. فهي أماني عند النفس، وهي شان الحمقى والمغرورين الاغترار والاعتداد بها. أما أرباب العقل والحكمة فعندهم الحزم والعزم والصدق والبت في الأمور والجزم فيها والقيام بها على الرشد من دون إن كان إن جاء إن راح إن فعل إن طلع. ما هذا؟ في كل يوم ترجي أن تتوب غدا، ها؟ إذا متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول، حتى متى الرجعة إلى الغفار، وإلى متى التسويف بالأعذار؟ قال صلى الله عليه وسلم ولا تقول لو كان كذا لكان كذا، ولكم قدر الله لكم قدر، قل قدر الله وما شاء فعل، فامضي فيما يلزمك وما ينبغي لك في الحال الذي أنت فيه، وخل التمنيات والتصورات الفارغة التي لا تفيد ولا تنفع ولا توقفك على واجب ولا على حقيقة. أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. ومن جملة ما ذكر في أسباب نزول الآية ما جاء عند ابن جرير بسند المرسل عن محمد بن كعب القرظي يقول قال جماعة من قريش للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تحدثنا أن موسى كان يضرب بعصا الحجر وتنفجر منه 23، وأن عيسى كان يبرئ الأكمة والأبرص وكذا، وأنت لو جئتنا بآية من هذه الآيات نؤمن بك ونتبعك. قال صلى الله عليه وسلم فما تحبون أن تروا من الآية؟ قالوا يكون جبل الصفا ذهب. فدعا ربه فأتاه جبريل قال إن ربك يقول إن شئت أصبح الصفا ذهبا فمن لم يؤمن منهم عاجلته العقوبة عذبتهم، وإن شئت تركتهم حتى يتوب التائب منهم. فقارن صلى الله عليه وسلم مع عناد هؤلاء ونزول الآية وأن يعمهم الهلاك والعذاب أو أن يبقيهم حتى يتوب من يتوب ويؤمن من يؤمن، فاختار الأخرى قال لا بل يتوب التائب منهم. فبذلك تاب بعد ذلك كثير منهم وآمن كثير منهم، بعضهم قبل هجرته وبعضهم في أيام صلح الحديبية وبعضهم بعد فتح مكة. هؤلاء كلهم لو نزلت تلك الآية وتحول جبل الصفا ذهب لا هلكوا في اليوم الثاني ولم يؤمنوا وانتهوا ودخلوا النار وخلدوا فيها. وبعد ذلك أيضا يزدادون بعدا وطردا، لأن حجة الله كانت أقوى عليهم. ثم فيه نفسه صلى الله عليه وسلم لهم أكبر الآيات. ملك الروم يقول لأبي سفيان هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال لا. طيب عاش فيكم قبل ما يقول هذا، يقول 40 سنة ما يكذب، بعد 40 سنة يكذب؟ يقول ما كان ليدع الكذب على الخلق ثم يكذب على الله. قال إنسان متحري في حديثه طوال 40 سنة طوال 40 سنة ولا كذبة، طوال 40 سنة ما ينطق بكلمة كذب، بعد ذلك كيف يكذب على رب العالمين جل جلاله؟ ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. والقرآن أعظم الآيات، وما طلبوه من الآيات لا يبلغ إلى مستوى القرآن، فقد تفوقوا في جانب البلاغة واللغة والأدب وقد كان ذلك مهنتهم وتحدوا به ولم يستطيعوا، فكان أبلغ وأقوى مما طلبوا. فما كان الأمر أيضا ليكون لعبا في اقتراح الآيات. ولذا الحق تبارك وتعالى أمر نبيه يقول لهم قل إنما الآيات عند الله، قل إنما الآيات عند الله جل جلاله وتعالى في علاه، ليست ملك غيره وليست لعبا لاقتراحات الناس وتشهياتهم. وقد أنزل ما فيه الكفاية من الآيات فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قد قامت الحجة واتضحت المحجة، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، الأمر واضح. ثم عد هات الآية فلانية هات الآية فلانية، هذا لعب استهزاء وعناد. قال قل إنما الآيات عند الله جل جلاله، كما قال المرسلون السابقون لما قال لهم أقوامهم وما فاتون بسلطان مبين، إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء، ولكن يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. قل إنما الآيات عند الله ينزل منها ما شاء قليلا أو كثيرا صغيرا أو كبيرا وهو صاحب الحكمة، وقد أنزل من الآيات ما فيه الكفاية، ما فيه الكفاية. وهكذا كثير من الذين يكون أمامهم طريق الخير وطريق الهدى، إما في علم وإما في دعوة الله وإما في صلاح في المجتمع، من عدنا أبغى دليل كذا وعدنا أبغى تطمئن بكذا وعدنا، طريق واضح بين جلي لا غبار عليه. ماذا يؤخرك؟ ما هذه السفسطة؟ تظلي في أمان نفسك تتأخر عن الواجبات عن الخير المبسوط لديك، فلا تلومن إلى نفسك. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فيما التخلف والإهمال والكسل والقوم مرت بهم تطوي الفلا الإبل، القوم قد وصلوا لحضرة ربهم وبدا لهم ذاك الجمال عيانا. ففيما التخلف، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنتم يا معشر الكفار، ما يشعركم بحقيقة الأمر أنكم إذا جاءت هذه الآيات تؤمنون، فقد جاءت آيات قبلها ولم تؤمنوا، وقبلكم أقوام وأمم جاءتهم آيات بعد آيات بعد آيات ما آمنوا. قالوا يا موسى ادع ربك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوا إذا هم ينكثون، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا. ومن سنة الله في الوجود أن إذا كثرت الآيات قرب العذاب على من لم يؤمن واشتد الأمر، وكل من كان أمامه آيات أكثر فالعقاب عليه أكبر إذا لم يؤمن وإذا لم يصدق. وأعظم الآيات محمد معجز القول والفعال كريم الخلق والخلق مقسط معطاء، من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب. ففيما هذا؟ هات لنا آية كذا، حول الصفا ذهب، نزل لنا ملائكة، هات لنا كتاب من السماء، إلى غير ذلك ما يقولون. قال وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون، يعني الذين سبقت عليهم الكلمة بالكفر كفار لن يؤمنوا ولو رأوا كل آية، ولو رأوا كل آية. الأعظم من ذلك لو أن الله أذن بردهم من الآخرة بعدما عاينوا بأنفسهم نتائج الكفر وعذابه الأول وعادوا إلى الدنيا رجعوا ثاني مرة، قال لا هذا إلا مرة واحدة قد راحت كذا كما النوم من رؤيا رأينا خلاص ما عاد يصير الكلام هذا حقك خلاص انتهى. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فإذا كان الأمر هكذا فاعلم الحكمة وأقم أمر الله سبحانه وتعالى كما ينبغي. ولذا تجد كثيرا من الصحابة من أكابر أولياء التابعين وتابعي التابعين يكون فيما حواليهم وفي من حواليهم من يقصر أو يسيء أو يودي فلا يظهر عليهم شيء، وهم بأحوالهم يجتهدون أن لا تشتد الحجة عليهم وأن لا يعجلوا بالعقوبة، ويسألون الله أن يهديهم. فالأكابر المثبتين من الأولياء لا يستعجلون بإظهار الآيات لتشتد عليهم الحجة، ولا يتسببون في نزول الهلاك بمن خالف وعاد وآذى، ولكن الله قد ينتقم لبعضهم من حيث لا يشعر ولا دخل لهم، ويعجل بالعقوبة على من آذاهم، فهذا أمر راجع إلى الرحمن جل جلاله. وإلا فكثير ممن آذى الأنبياء تمادوا وأخرهم الله، وبعضهم وفقهم تاب عليهم ورجعوا أصحاب. ولله الأمر من قبل ومن بعد، المملكة واحدة والملك واحد، الدنيا والآخرة، الأرض والسماء، الظاهر والباطن، كله مملكة واحدة لملك واحد، هو الحي القيوم الفعال فيها سبحانه. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون. الله 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 الله، الخلاص من حق عليه القول ما يؤمن ولو جاءتهم كل آية. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة، ولما دعا جماعة من كفار قريش أبا طالب لأن يطلب من النبي محمد، قل له بس يكف عن ذكر آلهتنا ونحن نتركه وإلهه، وهذا الكلام حقه يبعده. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء قال إن قومك يقولون كذا وكذا ويدعونك إلى كذا، ما تقول؟ يقول أرأيت إن أجبتكم إلى ما طلبتم فأردت منكم كلمة واحدة تقولونها فتملكون بها العجم والعرب، وتدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم، أتقولون أنتم تعطون؟ قال أبو جهل نعطيك إياها وعشر كلمات فوقها لنعطينك. قال قولوا لا إله إلا الله. هذا ما نقول ما قال أبو طالب، قال هذه ثقلت عليهم قل غيرها. قال ما نبي يقول غيرها، ولو جاءوا بالشمس في يميني القمر في يساري ما قلت غيرها، لا إله إلا الله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال بنعطيك إياها وعشر مثل وعشرين كمان، والأرض يقولها بعدين، قل لا إله إلا الله فقط كلمة واحدة. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون. كذلك جماعة من المؤمنين رغبوا أن تنزل الآية رجاء أن يؤمنوا، فقالوا يا رسول الله ادعو الله لو تنزل الآية. يقول الله وما يشعركم أنتم يا معشر هؤلاء المؤمنين، أنا أعلم بعبادي وبقلوبهم، لو نزلت الآية لن يؤمنوا فتشتد الحجة عليهم ويقدنوا العذاب منهم، فخلوه اقتراحاتكم أيضا الخاصة، وتأدبوا لعظمة حكمتي في بريتي. ما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم فتبقى هذه الأبصار والأفئدة زائغة، تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، لهم قلوب لا يفقهون بها، كما لم يؤمنوا به أول مرة، فهم يتقلبون في التكذيب وفي العناد كما كانوا أول مرة في الآية الأولى والثانية والآيات التي مضت، كذلك كما كانوا في الأمم السابقة ومجيء الأنبياء لهم بالآيات ولم يؤمنوا. يقولوا كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم نتركهم في طغيانهم يعمهون، في حيرتهم، لأنه تأتيهم داعي الفطرة يقولون والله هذا حق وهدى ونؤمن وما نؤمن، فتأتي دواعي النفوس والشهوات يقول لا لا تتبعوا هذا ولا تمشون وراء وتحسروا لكم وهذا بيمنعكم من كذا، وفي فيتنازعون في أمرهم فهم في حيرة دائمة. الفطرة تنازعهم إلى الحق والهدى، والنفوس تقومهم إلى الشر والردى، ونذرهم في طغيانهم يعمهون، فيبقى من لم تسبق له السعادة على الضلال والغي حتى يموت والعياذ بالله تبارك وتعالى. اللهم اهدنا في من هديت، رب إن الهدى هداك وآياتك نور تهدي بها من تشاء، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وفي هذا دلالات واضحات أن أمر الهداية والإضلال بيد الحق ذي الجلال، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فنسأله أن يهدينا. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا الحسن بن علي الدعاء الذي يدعو به في كل ليلة في صلاة الوتر، جاء في رواية أنه في صلاة الفجر، فابتتحوا بقول اللهم اهدني في من هديت، اللهم اهدني في من هديت. وكم كرر الدعاء بالهداية صلى الله عليه وسلم في تضرعاته وابتهالاته وأحواله المختلفة، وفي الفاتحة جعل الله الطلب للهداية اهدنا الصراط المستقيم، لأن الأمر بيده يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فنسأله أن يهدينا صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم. قال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة كما طلبوا وكلمهم الموتى، قالوا هاد حد من اللي ماتوا قبل نسألهم عنك، وحشرنا جمعنا عليهم كل شيء من الآيات، طلبوا قبلا أي معاينة أمامهم مباشرة، وفي قراءة قبلا. يرجع أيضا إلى نفس المعاينة أو قبلا أي قبلهم وأمامهم، أو أيضا يأتي معنى قبلا أي قبيلا قبيلا أي صنفا 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 وجماعة جماعة. ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة إليهم الملائكة وكلمهم الموتى من قبورهم وأحيناهم لهم وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. إذن فالأمر راجع إلى الرحمن جل جلاله في أنه يهدي من يشاء، ولكن أكثرهم يجهلون يظنون الشيء على غير حقيقته وعلى غير واقعه. وفرق بين عدم العلم بشيء، وهذا الذي قد يسمى بالجهل البسيط، ولكن بين اعتقاد الشيء على غير ما هو عليه، هذا هو الجهل المتعب، فيحتاج أول إلى إزاحة هذا الخطأ ثم الإمداد بالعلم بالحقيقة والأمر الصحيح. ولكن أكثرهم يجهلون. فاصبر يا حبيبنا في البيان والإرشاد، وبلغ كما أمرناك والأمر لنا، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، ولعلك باخع نفسك على آثارهم، ولو شئنا لآمنوا ها، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، ولو شاء الله لاضطرهم للإيمان، لكن تركهم في طغيانهم يعمهون جل جلاله وتعالى في علاه لحكمة اقتضاها علمه الوسيع جل جلاله، اقتضت حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. اللهم أجرنا من النار واجعلنا من أهل جنتك. ولكن أكثرهم يجهلون. إذن فلا تتطلب ظهور الآيات وكثرتها، فعندك ما يكفيك. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أولم يكفي عندك ما يكفيك في كل ما يجب أن تستيقنه من واجبك في الحياة ووجهتك إلى المولى واستعدادك للدار الآخرة، عندك ما يكفيك من الآيات، فلا تتطلب الآيات، ولكن اعزم واصدق واعمل واجتهد وامتثل ترى الخير، ترى النور، ترى الانشراح، ترى الانفساح، ترى الارتفاع، ترى الاتساع، ترى العطاء الواسع من الواسع جل جلاله وتعالى في علاه. فلا تتخلف عن العمل ولا عن القيام بما يلزمك في كل حال. فهذا شان العبد الذي أدرك أنه عبد، وأدرك بيان الإله فيما وضح له في الطريق. وفي هذا المعنى يقول نبينا: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ويقول: ما تركت بابا من أبواب الخير إلا دللتكم عليه وأمرتكم به، ولا بابا من أبواب الشر إلا حذرتكم منه ونهيتكم عنه، وتركت فيكم ما إن تمسكتم به بعد لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي، كتاب الله وعترتي على بيتي. فلا يزال القرآن بعظمته وهو المحفوظ، ولا يزال في خيار عترة المصطفى صلى الله عليه وسلم وصلحائهم من يحمل هذا العلم والدين عدول عن عدول على طريق الصدق والإخلاص والاستقامة والوسط في كل زمان في كل قرن. فضل من الله لهذه الأمة، فهذه هداية الله التي هدى بها الخلق. ولكن من الناس من يكون كما قال الله في قوم ثمود: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فنسأل الله أن يوفقنا للعمل، وأن يقيمنا مقام حسن الامتثال لأمره في خواص من امتثل، وأن يجنبنا الزيغ والزلل، وأن يحلمنا بكريم الأوصاف والخلال، ويجعلنا من أهل الصدق معه في كل حال. إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وأن يكفينا وإياكم البلايا والآفات والنوازل، ويجعل العام مباركا علينا وعلى أهل الإسلام في المشارق والمغارب، وأن يحول أحوال الأمة إلى أحسن حال، ويدفع عنا الأهوال، ويرزقنا القبول والإقبال، ويختم لنا بالحسنى وراضنا عنا في لطف وعافية.